بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يرجو عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة في الاستحباب، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرف. كان البحث حول القسم الثاني من العبادات المكروهة، وهو النهي متعلق بنفس العبادة ولهذه العبادة بدل، مثل لا تصلي في الحمام. النهي تعلق بعنوان الصلاة، ولهذه الصلاة في الحمام بدل، لأن المكلف يمكن أن يأتي بالصلاة في مكان آخر مثل المسجد والبيت والمدرسة. فأجاب الأخون أن هذا النهي إرشاد إلى قلة المصلحة، ومن ثم قلة الثواب، وليس في فعل العبادة أي مفسدة، حتى تكون حتى تتنافى هذه المفسدة والحزازة مع صحة العبادة. فلذلك ما اجتمع النهي المولوي مع الأمر، بل فقط لهذه العبادة أمر ولا نهي مولوي، وكذلك لا مفسدة فيها، بل قلة المصلحة ومن ثم قلة الثواب، والنهي إرشاد إلى هذه القلة. هذا جواب الأخوين في القسم الثاني، ولكن صاحب الفصول استشكل على هذا الجواب. فهنا ما استلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن النهي إرشاد إلى القلة، فالنهي ليس نهيا مولويا حتى يستلزم اجتماعه مع الأمر المولوي. هذا جواب الأخوين. ما قلنا جواب ثاني كمان، كما أجبنا بجوابين عن القسم الأول، كذلك أجبنا بجوابين عن القسم الثاني. جواب الأخون أن النهي إرشادي، وجواب آخر أن النهي مولوي لكن مو متعلق بالصلاة، بل متعلق بكون الصلاة في الحمام. خصوصية كون الصلاة في الحمام منهي عنه، والأمر متعلق بالصلاة، ما استلزم اجتماع الأمر والنهي المولويين في شيء واحد. هذا الجواب الآخر شرحنا في الدرس السابق. لكن صاحب الفصول استشكل على هذا الجواب، أن النهي إذا كان إرشادا إلى قلة الثواب وقلة المصلحة، فيستلزم أن تكون أي عبادة بالنسبة لأي عبادة أخرى أقل ثوابا، هذه العبادة لازم أن تكون مكروهة. مثلا الصلاة بالنسبة للصلاة أقل ثوابا، فلا بد أن نقول الصوم مكروه. أو مثلا الصلاة في مسجد الكوفة بالنسبة للصلاة في مقام الأمير عليه السلام، هاي أقل ثوابا، فلا بد أن تكون الصلاة في جامع الكوفة مكروهة، لأن الكراهة بمعنى قلة الثواب، والصلاة في جامع الكوفة أقل ثوابا من الصلاة في مقام الأمير عليه السلام. هذا أولا. وثانيا ما دام الاستحباب بمعنى كثرة الثواب، فلا بد أن نقول هذه عبادة التي لا تتميز بمزية ولا تتصف بصفة منافرة مثل الصلاة في البيت، ثوابها أكثر من الصلاة في الحمام، فلا بد أن نقول هذه الصلاة في البيت مستحب، والحال أنه أحد من الفقهاء ما قال الصلاة في البيت شنو مستحب. فلذلك هذان الوجهان واردان على هذا الجواب. الوجه الأول قلة الثواب إذا كان بمعنى الكراهة، فأي عبادة بالقياس إلى عبادة أخرى إذا كانت أقل ثوابا فلا بد يكون مكروها، مثل الصوم بالنسبة للصلاة أقل ثوابا فالصوم مكروه، من قال الصوم مكروه؟ ومثل الصلاة في مسجد الكوفة أقل ثوابا بالنسبة للصلاة في مقام الأمير، لا بد أن نقول الصلاة في جامع الكوفة مكروه، من الفقهاء قال الصلاة في جامع الكوفة مكروه؟ وهكذا في جانب الكثرة، هاي الإشكال الثاني، الصلاة اللي لا تتميز بخصوصية ملائمة ولا تتميز بخصوصية منافرة مثل الصلاة في البيت أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، فلا بد أن تكون هاي الصلاة شنو مستحبة، والحال أحد من الفقهاء ما قال أين هاي الصلاة شنو مستحبة. هذا الإشكال الأول والإشكال الثاني، الإشكال الأول بالنسبة للقلة والإشكال الثاني بالنسبة للكثرة، ولكن الأخون يرد على هذا الإشكال، يقول المقيس عليه لابد يتوفر فيه شرطان حتى المقيس يتصف بالكراهة أو يتصف بالاستحباب، لأن هذا البحث يتطلب أن يكون هناك مقيس عليه ويكون هناك مقيس شيئان. مقيس عليه لابد أن يتوفر فيه شرطان حتى يكون المقيس متصف بالاستحباب أو متصف بالكراهة. الشرط الأول، مقيس عليه لابد أن يكون من سنخ المقيس، سنخ واحد، هذا أولا. والشرط الثاني، المقيس عليه لابد أن تكون الطبيعة من حيث هي أو فرد من الطبيعة المتشخصة بخصوصية، هذه الخصوصية لا ملائمة مع الطبيعة ولا منافرة مع الطبيعة، هاي المقيس عليه. مقيس عليه شنو؟ أولا من جنس المقيس، وثانيا المقيس عليه الطبيعة في حد ذاتها أو الفرد، طبيعة متشخصة بخصوصية، هذه الخصوصية لا ملائمة ولا منافرة، هاي هو المقيس عليه. هذان الشرطان إذا توفر في المقيس عليه، المقيس إذا كان أقل ثوابا من المقيس عليه يعتبر مكروها، وإذا كان أكثر ثوابا فيعتبر مستحب. الآن نشوف هذين الإشكالين لصاحب الفصول. الإشكال الأول بالنسبة لقلة الثواب، ذكر مثالين، المثال الأول الصوم بالنسبة للصلاة أقل ثواب، الأخون يقول على ضوء ما قلنا لابد من توفر الشرطين في المقيس عليه. الشرط الأول المقيس عليه من سنخ المقيس، هنا الصلاة اللي هي المقيس عليه من سنخ الصوم اللي هو المقيس. صلاة شيء والصوم شيء آخر. صوم اللي هو المقيس والصلاة المقيس عليه. مقيس عليه الشرط الأول شنو قلنا؟ قلنا لابد أن يكون المقيس عليه من سلخ المقيس. ما في سلكية بين الصلاة والصوم. فلذلك لا يجوز نقول صوم مكروه ولو أقل ثوابا. لكن ما يجوز نقول صوم مكروه. ليش؟ لأن المقيس عليه ليس من جنس المقيس. وفي المثال الثاني الصلاة في جامع الكوفة بالنسبة للصلاة في مقام الأمير عليه السلام الإمام علي. الصلاة في حضرة الإمام صوابه كثير جدا، حتى بعض الروايات أن الصلاة في مقام الأمير ثوابه أكثر من الثواب في الصلاة في مسجد النبي. المهم هذا كذلك ما يجوز نقول صلاة في جامع الكوفة مكروه لأن ثوابه أقل من الصلاة في مقام الأمير. ليش؟ لأن الشرط الثاني مفقود. مقيس عليه وهي الصلاة في مقام الأمير ليس الصلاة من حيث هي، هذا أولا. وثانيا الصلاة في مقام الأمير ليست مخصصة بخصوصية، هذه الخصوصية لا منافرة ولا ملائم، بل شنو مخصصة بخصوصية ملائم. قلنا المقيس عليه إما الطبيعة من حيث نفسها وإما الطبيعة المخصصة بخصوصية، هذه الخصوصية لا ملائمة مع الطبيعة ولا منافرة، هاي مقيس عليه. الصلاة في مقام الأمير مخصصة بأي خصوصية؟ خصوصية ملائمة، مو خصوصية لا ملائمة ولا منافرة. الخصوصية لا ملائمة لا منافرة مثل الصلاة في البيت، هاي كينونة الصلاة في البيت، خصوصية لا منافرة ولا ملائمة مع طبيعة الصلاة، هاي لابد يكون المقيس عليه. فلذلك الصلاة في جامع الكوفة لا تتصف بالكراهة لأن المقيس عليه شنو؟ الصلاة في مقام الأمير، ما هذا مخصصة بخصوصية ملائمة مو مخصصة بخصوصية لا ملائمة ولا منافرة. فلذلك ما يجوز نقول صلاة في جامع الكوفة شنو مكروه. هذا بالنسبة للإشكال الأول، لا المثال الأول صحيح ولا المثال الثاني صحيح. هو بالنسبة للإشكال الثاني كثرة الصواب، لكن المقيس عليه هنا شنو؟ الصلاة في الحمام، هاي مقيس عليه. والمقيس شنو؟ الصلاة في البيت. الصلاة في البيت من ناحية كثرة الثواب أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. فالصلاة في البيت تكون مستحب. ليش؟ لأن شنو؟ ثوابه أكثر. والمقيس عليه شنو؟ الصلاة في الحمام. الآن نشوف أي شرط من هذين الشرطين مفقود في المقيس عليه. الشرط الثاني صلاة في الحمام مخصصة بأي خصوصية؟ غير ملائم. فلذلك ما يجوز أن تقول الصلاة في البيت مستحب. ليش؟ لأن المقيس عليه وهو الصلاة في الحمام مخصصة بخصوصية غير ملائمة. والحال احنا قلنا لابد ان تكون ان يكون المقيس عليه مخصص بخصوصية لا منافرة ولا ملائمة. فلذلك هاي الصلاة في البيت بالنسبة للصلاة في الحمام لا يجوز يقول هاي الصلاة شنو مستحبة. فهذا هو رد الاخون على اشكال صاحب الفصول. ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى، اتصاف العبادة بالكراهة، هذا أولا. وثانيا ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة فيه، اتصافه بالاستحباب مثل شنو؟ الصلاة في البيت. ليش؟ لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة وهو الصلاة في الحمام. لماذا لا يرد؟ لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المشخصة بما لا يحدث معه مزية للطبيعة ولا منقصة من المشخصات. يعني المقيس عليه لا بد أن تكون هكذا، مقيس عليه شنو؟ مشخصة بخصوصيته، لا هذه الخصوصية منافرة ولا هذه الخصوصية شنو؟ ملائمة، هذا مقيس عليه. وكذا كونه أكثر ثوابا هذا كذلك مقيس عليه لا بد أن يكون هكذا. ذكر الشرط الأول، الشرط من الشرطين اللي ذكرنا في المقيس عليه، ما ذكر الشرط الأول وهو أن يكون المقيس عليه من سنخ المقيس، لأن ما نظر الأخون إلى المثال الأول اللي ذكره صاحب الفصول. المثال الأول هنا الصوم بالنسبة للصلاة أقل ثوابا فلا بد أن يكون صوم مكروها، هذا ما نظر إليه، فقد نظر بالنسبة إلى القلة والكثرة، القلة في الصلاة في جامع الكوفة بالنسبة للصلاة إلى في مقام الأمير، وبالنسبة للكثرة الصلاة في البيت أكثر ثوابا بالنسبة للصلاة في الحمام. فالأخون قال المقيس عليه لا بد يكون مشخصا بخصوصية، هذه الخصوصية لا منافرة ولا ملائمة، والحال أنه في هذين الموردين سواء كان في جانب القلة أو في جانب الكثرة المقيس عليه ليس هكذا. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصلح إلا للإرشاد. فهنا في القسم الثاني النهي يقول فقط للإرشاد، لا يمكن أن يكون نهيا مولويا. لماذا؟ أما على خلاف القسم الأول، القسم الأول من العبادات كلها ممكن أن يكون نهي مولوي ونهي إرشاد. نهي مولوي على أساس الطلب للترك الناشئ من المصلحة، من المصلحة في عنوان ينطبق على الترك، هذا يصير نهيا مولويا لأن النهي طلب الترك يتعلق بالفعل. وممكن أن يكون النهي إرشاد إلى المصلحة في الترك، هذا في القسم الأول من العبادات المكروهة. لكن في القسم الثاني من العبادات المكروهة اللي النهي متعلق بنفس العبادة ولها بدل، مثل النهي المتعلق بالصلاة في الحمام وللصلاة في الحمام بدل، بدله في الصلاة في المسجد والبيت، هذا النهي لا بد أن يكون نهيا إرشاديا، لكن على أساس هذا الجواب. ليش؟ لأن إذا فرضنا النهي نهي مولوي، النهي المولوي إما ينشأ من المفسدة في الفعل، وإما النهي ناشئ من المصلحة في عنوان وهذا العنوان ينطبق على الترك. ما في أكثر من سببين للنهي المولوي، ها؟ النهي متعلق بالصلاة في الحمام إذا فرضناه نهيا مولويا، نهي مولوي، إما أن نقول الصلاة في الحمام فيها مفسدة، ما دام فيها مفسدة النهي بيصير مولويا بغرض الزجر عن هذا الصلاة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الآخر لا، الصلاة فعل الصلاة ما إلى مفسدة، لكن ترك الصلاة فيها مصلحة، مصلحة مو في نفس الترك، مصلحة في عنوان ينطبق على الترك. فلذلك الطلب يتعلق بالترك، طلب الترك بالنسبة للفرد يصير نهيا، والنهي نهي مولوي. هذين الاحتمالين موجود في النهي المولوي. الاحتمال الأول، احتمال الأول شنو؟ أن النهي ناشئ من المفسدة في الفعل. هذا يتنافى مع إجماع الفقهاء على أن الصلاة في الحمام شنو؟ صحيحة. لأن صحة الصلاة معناه شنو؟ يعني يمكن للمكلف أن يأتي هاي الصلاة في الحمام بقصد التقرب. فإذا كانت الصلاة مفسدة يعني شنو؟ يعني الصلاة مبغوض، كيف يتقرب به؟ مبغوض، فلا يصح. إذا كان النهي نهيا مولويا ناشئا من المفسدة يستلزم أن تكون الصلاة في الحمام باطلة، والحال أن هناك إجماع من الفقهاء أن الصلاة في الحمام شنو؟ صحيحة. هذا الاحتمال الأول للنهي المولوي باطل. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن النهي المولوي وهو طلب الترك بسبب المصلحة في عنوان منطبق على الترك. هذا مفروض العدم. ليش فرضنا عدم؟ لأن إحنا فرضنا هذه الأجوبة اللي ذكرنا للقسم الأول من العبادات المكروهة، إذا ما أجبنا بهذا الجواب هذا الجواب الثاني. فالجواب الثاني على فرض عدم الأخذ بالجواب الأول. ثلاثة أجوبة ما ذكرنا للقسم الأول من العبادات المكروهة، هذه الأجوبة الثلاثة إذا ما أخذنا، لأن الأخوند أجاب في عن القسم الثاني بجوابين. أولا الأجوبة الثلاثة اللي ذكرنا في القسم الأول هذا يجري كلية في هذا القسم. لو ما رفعنا اليد عن هذه الأجوبة هذا الجواب الثاني. فالجواب الثاني مبني على فرض عدم الأجوبة الثلاثة للقسم الأول، لأن الأجوبة الثلاثة للقسم الأول ناشئ النهي من شنو؟ من المصلحة في الترك. هل هاي المصلحة في عنوان منطبق على الترك أو المصلحة في عنوان ملازم للترك؟ المهم طلب الترك ناشئ من المصلحة، صحيح؟ هذا الجواب الأول والثاني في القسم الأول. إذا رفعنا اليد عن هذا الجواب، هذا الجواب الخاص بالقسم الثاني. لذلك السبب الثاني للنهي المولوي مرفوض، يعني فرضنا عدمه. ما دام فرضنا عدمه فالوجه الثاني للنهي المولوي مفروض العدم، والوجه الأول للنهي المولوي يتنافى مع الإجماع بصحة هذه العبادة، فلا بد أن نقول أن النهي ليس مولويا بل النهي شنو؟ إرشادي محض يرشد إلى قلة الثواب. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصلح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول، فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان منهي عنه به حقيقة ذلك العنوان، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، إذ المفروض التمكن. أما القسم الثالث من العبادات المكروهة أنه النهي يتعلق بالصلاة في مواضع التهمة، لكن بدليل خارجي عرفنا أن نفس الصلاة ليست منهيا عنها في مواضع التهمة، بل النهي في الحقيقة متعلق بخصوصية، خصوصية الكون في مواضع التهمة. فالصلاة ليست منهيا عنه، بل منهيا عن جن الكون في مواضع التهمة. هذا هو القسم الثالث من العبادات المكروهة، أن النهي متعلق بعنوان. هذا العنوان إما متحد وجودان مع الصلاة أو لا ملازم وجودان مع الصلاة. هاي الفرضين. في هذا القسم الثالث الأخون يقول فرضان: فرض بجواز اجتماع الأمر والنهي. شلون المسألة داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ ليش؟ لأن الأمر تعلق بعنوان. أي عنوان؟ الصلاة، صل. والنهي تعلق في الحقيقة، ولو في الظاهر النهي تعلق بالصلاة في مواضع التهمة، لكن في الحقيقة النهي متعلق بعنوان آخر وهو الكون في مواضع التهمة، فصار عنوانه عنوان مأمور به صل، متعلق الأمر هو صل. وعنوان آخر متعلق النهي، شنو هذا العنوان الآخر؟ الكون في مواضع التهمة. صحيح؟ فما دام الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، يأتي مسألة اجتماع الأمر والنهي محال أو جائز. على القول بجواز الاجتماع، على القول بجواز الاجتماع، يعني تعدد العنوان يكفي، ما دام عنوان المأمور به مغاير لعنوان المنهي عنه، هذا التعدد في العنوان يكفي، يكفي لدفع غائلة اجتماع الضدين. هلا سواء كان معنون واحدا، اذا قلنا عنوان الكون في مواضع التهمة متحد مع الصلاة، معنون بصير شنو؟ واحدة، لكن العنوان متعدد، صلاة والكون في مواضع التهمة، هذا التعدد العنوان يكفي ولو من معنون واحد. او قلنا لا، هذا الكون في مواضع التهمة وجودان يلازم الصلاة. المهم العنوان متعدد، هل معنون واحد على فرض اتحاد الكون في مواضع التهمة مع عنوان الصلاة، او لا وجودان كذلك مغاير، وجود الكون في مواضع التهمة يغاير وجود الصلاة، بصير كون في مواضع التهمة ملازم على كلا الفرضين. ما دام قلنا بجواز الاجتماع، وجواز الاجتماع مبني على أن تعدد العنوان كاف، سواء كان المعنون واحدا على فرض الاتحاد بين العنوانين أو لا، المعنون متعدد، وجود الكون في مواضع التهمة يغاير وجود الصلاة. على كلا الفرضين مجرد تعدد العنوان يكفي لدفع غائلة اجتماع الضدين. هذا على القول بالجواز. الآن على القول بالجواز بصير وجهان. الوجه الأول: النهي مولوي. ما دام النهي مولوي، النهي بشنو؟ المتعلق بالكون في مواضع التهمة، هذا النهي مولوي. وعلى القول بالجواز معناه أن إسناد هذا النهي إلى الصلاة في مواضع التهمة إسناد نجاز. إذا فرضنا النهي بهذا العنوان، عنوان شنو؟ الكون في مواضع التهمة، نهي مولوي، فإسناده إلى الصلاة في مواضع التهمة شنو؟ إسناد نجاز. هذا الوجه الأول. الوجه الأول شنو؟ النهي مولوي متعلق بعنوان الكون في مواضع التهمة، فحينئذ متعلق النهي شيء، ولكن إسناده إلى الصلاة يصير إسناد مجازي، يعني إسناد إلى غير ما هو له، النهي للكون في مواضع التهمة. لما يسند إلى الصلاة يعني إسناد إلى غير ما هو له، بصير إسناد هذا النهي المولوي إلى الصلاة إسنادا مجازيا. فما دام إسناد النهي إلى الصلاة إسناد مجازي فهل يتنافى مع تعلق الأمر بالصلاة؟ لا، إسناد مجاز. الصلاة منهي عنه مجازا، وإلا في الحقيقة المنهي عنه جنوب هو الكون في مواضع التهمة. فهل يصير اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ لا، ما في أي تنافي بين النهي المولوي المسند إلى الصلاة مجازا وبين الأمر بالصلاة، ما في تنافي. هذا الوجه الأول. والوجه الآخر أن النهي إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن الصلاة مع هذه الكينونة، الكينونة في مواضع التهمة، ثوابها قليل. ما دام ثوابها قليل هذا النهي يري للمكلف أنه يأتي بأفراد أخرى غير هذا الفرد، لأن الصلاة مع الكون في مواضع التهمة إذا كان ثوابها ومصلحتها قليل فمعناها أنه أيها المكلف ائت الصلاة في أفراد أخرى، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحسينية، صلاة في المدرسة. فصار النهي إرشادي، إرشاد إلى قلة ثواب هذه الصلاة، الصلاة وين؟ في مواضع التهمة. فهل الأمر الإرشاد، النهي الإرشادي إلى قلة الثواب يتنافى مع الأمر بالصلاة؟ لا. فعلى القول بجواز الاجتماع وجهان، وجه لأن النهي نهي مولوي لكن إسناده إلى الصلاة يصير مجازيا، وما في أي تنافي بين النهي اللي يسند إلى الصلاة مجازيا وبين الأمر اللي تعلق بالصلاة حقيقة. ما اجتمع النهي والأمر في شيء واحد. والوجه الآخر لا، النهي نهي إرشادي أن الصلاة مع هذه الخصوصية، خصوصية الكون في مواضع التهمة، هذه الصلاة ثوابها قليل. إذا كان ثوابها قليل معناها أنه يرشد المكلف إلى أفراد أخرى غير هذه الخصوصية، صحيح؟ فعلى القول بجواز الاجتماع بصير وجهان، نهي مولوي ونهي إرشادي. نهي مولوي بصير إسناده إلى الصلاة مجازي ولا تنافي بين الأمر، والنهي اللي إسناده إلى متعلق الأمر شنو؟ إسناده مجازي. وإذا كان إرشاديا هذا النهي فكذلك ما في تنافي بين الأمر والنهي الإرشادي، لأن النهي مو مولوي حتى بصير تنافي بين النهي المولوي وبين الأمر بالصلاة. فلا يمكن للقائلين بالجواز التمسك بهذا القسم الثالث من العبادات المكروهة، أصلا ما صار اجتماع المتنافيين، هذا على القول بالجواز. وأما على القول بالامتناع ممكن، ولو العنوان مختلف، عنوان المأمور به صلاة، عنوان المنهي عنه شنو؟ الكون في مواضع التهمة، عنوان متعدد، لكن هذا ما يكفي، هذا معنى قول بالامتناع. هنا لابد أن نفرق بين فرض اتحاد عنوان الكون في مواضع التهمة متحد مع الصلاة وبين فرض أن هذا العنوان وجودا مغاير، كون في مواضع التهمة وجوده مغاير لوجود الصلاة، لابد أن نفرق بين هذين الفرضين. على القول بالتغاير، يعني على فرض التغاير الوجودي، ها عنوان مختلف هذا ما في شك، لكن وجودا شلون؟ وجودا متحد او وجودا مغاير؟ على فرض التغاير الوجودي بين كون في مواضع التهمة وبين الصلاة وجودا تغاير. هنا نفس الكلام اللي ذكرنا في فرض جواز الاجتماع، ما دام النهي متعلق بالكون في مواضع التهمة والكون في مواضع التهمة وجوده مغاير لوجود الصلاة، نفس الكلام اللي ذكرنا في الفرض الأول وهو جواز الاجتماع. إما نهي شنو؟ نهي مولوي وإسناده إلى الصلاة إسناد مجاز، ما في أي تنافي بين الأمر بالصلاة والنهي اللي أسند إلى الصلاة إسنادا مجازيا، لأن في الحقيقة النهي متعلق بالكون في مواضع التهمة، وهذا الكون وجوده مغاير، فإسناد النهي إلى الصلاة يصير إسنادا مجازيا، هذا إذا كان النهي مولويا، وممكن أن يكون نهي إرشادا، إرشادا إلى أن الصلاة الملازم وجودا مع الكون في مواضع التهمة قليل الثواب، قلة الثواب، فمعناها أنه المكلف يختار المورد الآخر والفرد الآخر للصلاة، مو الصلاة الملازمة وجودا مع الكون في مواضع التهمة. فالنهي إرشادي، فصار فرضين: نهي مولوي إسناده إلى الصلاة مجازا، نهي إرشادي إلى قلة الثواب ومن ثم يختار المكلف فردا آخر غير ملازم مع الكون في مواضع التهم. هذا على فرض التغاير الوجودي على القول بالامتناع. وأما على فرض الاتحاد، كون في مواضع التهم وجودا متحد مع الصلاة، لكن العنوان شنو؟ مختلف. وهذا الاختلاف العنواني ما يكفي على القول بالامتناع لرفع ذائلة شنو؟ اجتماع الضدين. في هذا الفرض جواب واحد، أن النهي إرشادي، بصير من القسم الثاني. في القسم الثاني شنو؟ في القسم الثاني أن طبيعة الصلاة المتخصصة بخصوصية الكون في الحمام، هذه الطبيعة مصلحتها قليل، ثوابها قليل، فالنهي إرشادي فقط في هذا الفرض. كذلك ولو عنوان الكون في مواضع التهمة يختلف مع عنوان الصلاة، ولكن في الواقع متحد، وجود واحد يجمع العنوانين، معناه أن هذا الكون في مواضع التهمة خصوصية للصلاة، هذه الخصوصية تمنع من درجة من المصلحة والثواب. طبيعة الصلاة لو خلي ونفسها خمس درجات مثلا من الثواب ومن المصلحة، إذا اتحدت الصلاة وخصصت بخصوصية الكون في مواضع التهمة، هذه خمس درجات تنزل إلى أربع درجات، بصير بالدقة نفس القسم الثاني. ولو الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث أنه هناك النهي تعلق بنفس العبادة، لكن أي عبادة؟ العبادة المخصصة بخصوصية الكون في الحمام. هنا لا، النهي تعلق بالكون في مواضع التهمة، والأمر تعلق بطبيعة الصلاة، لكن في الحقيقة لما نفتش أنه الصلاة وجودا متحد مع الكون، معناه شنو؟ أن الصلاة المخصصة بخصوصية الكون في مواضع التهمة ثوابها أقل، فالنهي يصير إرشاديا، والنهي الإرشادي لا يتنافى مع الأمر المولوي. عرفتم؟ على القول بالامتناع لابد أن نفصل بين فرعين، فرض كوني في مواضع التهمة وجودا يغاير مع الصلاة، وفرض كوني في مواضع التهمة متحد مع الصلاة ولو عنوانا مختلف. فعلى فرض الامتناع لابد أن نفصل بين هذين الفرضين، والفرض الثاني بصير جوابنا مثل الجواب اللي ذكرنا في القسم الثاني من العبادات المكروهة. هذا جواب الأخون عن القسم الثالث. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي في هذا القسم الثالث عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان، هذا الفرض الأول، أو الملازمة مع ذلك العنوان، هذا النهي فيه بالعرض والمجاز إذا كان النهي مولويا، وكان المنهي عنه بهذا النهي حقيقة ذلك العنوان، لأن اختلاف عنواني موجود، الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالكون في مواضع التهمة، ولو في الظاهر النهي تعلق بالصلاة في مواضع التهمة، لكن لما نرجع إلى دليل خارجي نشوف لا، الحقيقة النهي متعلق بعنوان الكون في مواضع التهمة، هذا الكون إما متحد مع الصلاة وإما ملازم. ويمكن هذا النهي إذا كان مولويا، أما يمكن هذا الوجه الثاني، ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة لكن إرشادا إلى غير هذه الطبيعة من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا مع هذا العنوان أو ملازما له، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا. يعني يمكن للمكلف أن يأتي الصلاة بدون أن يرتكب هذه المنقصة، منقصة شنو؟ الصلاة في مواضع التهمة. بل هذا على القول بجواز الاجتماع، على القول بجواز الاجتماع وجهان، نهي مولوي إسناده إلى الصلاة بالمجاز، نهي إرشادي إلى قلة الثواب، والمكلف يأتي بأفراد أخرى، فما في تنافي بين الأمر بالصلاة والنهي اللي أسند إلى الصلاة مجازا أو النهي الإرشاد. هذا على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع كذلك في صورة الملازمة، يعني بصير وجهان، نهي مولوي مجازي أو نهي إرشادي، هاي في صورة الملازمة، يعني وجودا مغاير، الكون في مواضع التهمة وجودا يغاير وجود الصلاة. فهذان الوجهان، نهي مولوي مجازي إلى الصلاة ونهي إرشادي. وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض، ليش مفروض؟ حيث أنه بنظر الفقهاء العبادة صحيحة، فيكون حال النهي في هذا القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، يعني بصير إرشاديا فقط، فيحمل على ما حمل عليه في القسم الثاني طابق النعل بالنعل، حيث أنه بالدقة هذا القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته، هذا العنوان هو عنوان الكون في مواضع التهمة متحد، بصير من مخصصات ومشخصات الصلاة التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلاف المشخصات في الملائمة وعدم الملائمة كما عرف، وقد انقدح بما ذكرنا إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.